فلابد للإنسان قبل أن يطبق السنة أن يتأكد من أنها سنة فعلا. الملاحظة الثانية هي التكلف في تطبيق السنة. فبعد أن يتأكد الشاب من أن هذه المسألة سنة فعلا، عليه أن يطبقها باعتدال، وخاصة إن كانت السنة تتعلق بالآخرين، مثلا رص الصفوف، وهذه يجري فيها الأمر الأول والثاني. فأولا تأكد فيما يتعلق برص الصفوف، ما هي السنة في رص الصفوف؟ رأيت كثيرا من إخواننا من الشباب من طلاب العلم يعتقد أن السنة في رص الصفوف أن يلصق كعبه بكعب الذي بجواره، ويتكلف في ذلك ويرص رجله عليه رصا شديدا، وهذا فيه إيذاء للجار، وفيه إشغال عن الصلاة، وفيه تكلف، وفيه تعب. فإن كان سنة ثابتة سلمنا، لكن هل هو سنة؟ هاتوا لنا الدليل. الدليل ما رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم. قال: فلقد رأيت أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. ولما تأملت هذا الحديث ظهر لي أن الاستدلال به على أن هذا الفعل سنة غير مسنة. أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر بذلك، وإنما قال لتسوون صفوفكم، فأمر بتسوية الصفوف. والأصل الظاهر المتبادل من الأمر بتسوية الصفوف يعني أن لا يكون في الصف واحد متقدم وآخر متأخر، بل أن يكون الجميع على سمت واحد. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النعمان رضي الله عنه قال: رأيت أحدنا أو أنا يلزق كعبه بكعب صاحبه. فكأن المعنى أنه يلزقه في بداية الصلاة حتى يطمئن إلى أن جسمه موازيا لجسمه، لأن الجسم على استقامة الكعب وليس على استقامة الأصابع. فالناس الآن إذا أرادوا أن يسووا الصف سووا أصابع أرجلهم، وهذا ليس بصحيح، لأنه ليس المقصود أن تكون أصابع الرجلين متفقة، المقصود أن تكون الأجسام متفقة أثناء القيام، وهذا لا يكون إلا إذا صار الكعب موازيا للكعب ومساويا له، كعبك مساويا لكعب جارك. فإذا اطمئنت إلى أن كعبك مساويا لكعب جارك فلا يلزم أن تتكلف إلصاقه به، بل إنني أقول أن إلصاق الكعب بالكعب حرفيا متعلق، لأن يلزم أن يرفع الإنسان رجله حتى يلصق كعبه بكعب جاره. وكذلك الحال بالنسبة للمنكب، فيلزم أن الإنسان يميل ذات اليمين مثلا حتى يلصق منكبه بمنكب جاره، وإذا مال ذات اليمين وجدت الفجوة عن الآخر الذي عن شماله. وهكذا يعلم أن ظاهر الحديث لا يدل على التشديد في إلصاق الكعب بالكعب، وإنما يدل على عدم وجود فرج في الصف، ويدل على أن تكون الأجسام كلها على استقامة واحدة وعلى سمت واحد. وبعض الناس قد يشددون في هذه السنة حتى يسببون نفور للناس وتسخط منهم ومقت، وربما يقعون في الشباب من حملة السنة والدعاة إليها بسبب مثل هذا الأمر.
يحتاج إلى لقاءات عشان لفت نظره من على بعض الولواء الموجودة عنده أو سوء فهم، وأنه الحماس هذا بهذه الإجمالات التي تحتاج إلى تفاصيل عديدة ما بيكون الإرشاد ولا بيكون التعليم.
أسمع شيخ. يا ربي
لا إله إلا
الله. بسم الله ما شاء الله.
أنا أظن ما يهمني.
شيخ نحن لازم قبل اللي قبلها شيخي بس إحنا.
يخالني الأخ هذا الصحابة حينما فعلوا ما فعلوا من لصق القدم بالقدم والكعب بالكعب والمنكب أصابوا في تسوية الصفوف أم أخطأوا؟ ما أظن يصل به الأمر أن يكون لأنهم أخطأوا، إذن هم أصابوا. فإذا قال بأنهم أصابوا فمن اقتدى بهم واهتدى بهديهم أصاب أم أخطأ؟
الله أكبر،
سيقول بلا شك أصاب. طيب إذا ما وجه الإنكار على هؤلاء الذين يتشددون بزعمه أنهم يرصون الصفوف على هذه الطريقة؟ إضافة إلى هذا ما كنت كلمت اليوم من الناس العمراء أنه نحن نطبق النصوص على ما طبقه السلف، وأن الرسول عليه السلام حينما أمرهم بالتسوية وسووها على هذه الطريقة أو على هذا المنهج، فمعنى ذلك هذا الذي رضيه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نرضى لنا ما رضيه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنفها الصالح. أيضا
لذلك مثلا في وجود إمام يطبق السنة على الناس وقد يطيل عليهم في الصلاة إطالة شديدة فيشق عليهم وقد ينفرهم من صلاة الجماعة، مع أن المطلوب في الإمام في القراءة مراعاة حال المأمومين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من إذا أما أحدكم بالناس فليخفف فإن من ورائه الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذي الحاجة. فمراعاة حال الناس هي من السنة أيضا، وليست السنة فقط هي الإطالة بمجردها، بل الإطالة المعتدلة مشروعة ومراعاة حال المأمومين أيضا مشروعة.
هذه المسألة أيضا ككثير من مسائله يعميها، يعمي الحقيقة فيها. نعم مأمورين بالتخفيف، ما هو الضابط للتخفيف؟ لا يتعرض لذلك لأنه ما بيهمه هذا، بيهمه بس يعني مثل ما قلنا سادد وقارب مع الإيش المبالغة وعدم الاهتمام بتطبيق السنة، فكان عليه أنه يقول نعم التخفيف له حدود، لأنه قد يقول بعض الناس يا أخي غطوها الصلاة في صلاة الفجر التي هي أطول الصلوات الخمس بتصح بقراءة الفاتحة فقط فحسبك، فماذا يكون الرد؟ الحياة يعني
الرسول كان يحلق شعره، هذا يعني أحد أمرين، لا نستطيع أن نقول من باب التجرد التعصب ضد المخطئ، لا نستطيع أن نقول أنه يجهل ما جاء في كتب السير وبخاصة الشمائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر طويل تارة وفرة تارة جمة أو جمة، فلم يكن الرسول عليه السلام يحلق إلا في الحج، كيف هنا بنشوفه انه خالف سنة الرسول ثم يجاوب لانه هيك يعني اجمل وهيك يعني اهوى له ما شابه ذلك من المعنى. فاذا اما يعني جهل وجهل فظيع لا يعذر عليه الشهرة كون الرسول كان شعره طويلا واما سبق لسان.
هو شيخي انتم قلتم الرسول كان يحلف في الحج
ايه
والعمره
ما اختلفنا في الحج او العمره
هو
نعرف في الحج
نعم هو اعتراضه على هذا الاخ كان الاخ معتمر ابو محمد هيك
لا ما هو
لا ما هو
لا
ايوه
لا هو
ولهو يعني يعترض بشكل عام يقول لماذا لا يحلق في العمره يعني ذكر مساله العمره يا شيخ انا
ما اظن تفضل لما شاف الزلمي
نعم
كان معتمر ما كان معتمر
لم يذكر هذا
هو لا هو يقول شيخي انه لماذا لا يحلق في العمره فكأن يعني يقدر ان هذا الشعر الطويل مثلا يعني لابد ان يمر على هذا الرجل يعني مثلا عمره وما حلق شعره خلينا نعيده والله
ايوه نعم كأنه
سمعت لفتة عمره انا
قال يا اخي هل السنه والداعي لازم ان يكون متميز على الناس وكذا 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 فلما اخبرني هذا الشعر كله سبحان الله ماذا هذا الانسان حرص على السنه المتعلقه بتقبيل التوبه لان السنه غريبه وحرص على ما يظن السنه للاستعلاء لكنه غفل عن السنه متفق على سلبيتها وهي حرب الله بالنسبه للمعتمد هذا ليس معتمد
هذا ليس معتمر
لا يكون هذا كأنه إنسان معتمر
قال هذا ليس معتمر
ليس معتمر بيقول
ليس معتمر نعم
لكن كأنه هو في هذه سبق لسانه ويريد أن يقول لعله مرت عليه عمره
هذا هو هذا يعني متطلب سياق الكلام يا شيخنا
يا أخي ما اختلف افرضوا هيك ولا هيك
نعم
شو بيطلع منها لينك بيطلع منها أنه ينكر أن الرسول عليه السلام
كان له
شعر طويل
أيوة.
ينكر هذا وإذا كان مقصود أنت من مراجعة هذه هو أن تثبت بأنه هو لا ينكر لا كلامه كله انكار
هو شيخي كأنه لا ينكر والله أعلم يا شيخي
هذا نشوف وين
لأنه عفوا شيخي هو بيقول أنه ليش أنت تفعل السنة هذه وتركت السنة
وين هي السنة؟
اللي هو
المتروكة
المتروكة اللي هو الحلق أو التقصير عند الاعتمار فأنت اهتميت بتطويل شعرك
إيه؟
وهذه سنة ويقر أنها سنة
وين الإقرار؟
ماذا
هو يبقى صناع امير انا اعلن طيب هذا ليس معتبرا وهو يشهد فاذا ما هو موضع المؤاخذه عليه تفضل
شيخ انا اعتبر ان قال هذه هو يعني يقول ان هذا هؤلاء الشباب او هذا الشاب يفعل هذا من اجل اثاره ومن اجل لفت نظر الناس وهذه
يعني.
شهوه نعم وهذه شهوه خفيه
طيب
فهنا يعني هل يعني يجوز مثلا الحكم على النيه وكذا
لا ما يجوز كما نحن نقول لا يجوز لنا ان نحكم عليه على نيته
نعم.
كذلك نقول هو لا يجوز ان يحكم على الاخرين
نعم.
على نواياهم بل الحقيقة كما قلنا في الأمس يعني يجب أن يشجع هؤلاء الشباب على إحياء السنن وإماتة البدع ولا مانع أنه يلفت النظر لأنه ينبغي أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.
أيوة.
مش أن يصدهم هذا الصد وينسب إليهم أنهم إنما يفعلون ذلك حبا للظهور، وحب الظهور يقطع الظهور كما يقال.
هنا حقيقة يعني لفتة، هنا خالد يعني من هذه الأمور التي يذكرها سلمان يعني يستبعد أن يتلخص بها إنسان يتبنى المنهج السلفي، رأيت شيخي؟ يعني إنسان يتبنى المنهج السلفي لو يريد أن يقوم خطأ ما عند أحد إخوانه لا يقومه بهذه الطريقة، كأنه والله أعلم يعني ما أدري الموضوع منه، يعني كأنه هذا الذي يعني يؤخذ على كلام سلمان ويعني يقال أنه من هذا وليس من هذا من هذا السلف، فما رأيك؟
نعم هذا هو شيخنا، خصوصا وأن هذه الشواهد وهذا الكلام الذي ذكره في هذا الشريط يتكرر في أسئلة له كثيرة، ولعل شريط الإغراق في الجزئيات يعني إذا هيأ الله تبارك وتعالى لكم وسمعته وهو هذا من آخر أشرطته يعني يتكلم كلام وفي نفس الصور في نفس الصور، وقد أرسلت لكم أشرطة أنا مع في الظرف الذي كتبت عليه عبد الله الدوسري،
شوفوا الأشرطة. قولوا انه تهيئه المسجد سنه، هذا دليل انه لم يدرس المساله دراسه موضوعيه فقهيه، والا لما قال انها سنه. فان النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معروف في صحيح البخاري حينما دخل شديك الغطفاني وجلس فقطع الرسول عليه السلام خطبته وقال له يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ثم توجه بخطابه إلى جماهير الجالسين المستمعين لخطبته. قال عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد أو إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب يخطب فليصلي ركعتين ثم ليجري وليتجوز فيهما. فهنا الملاحظ ملاحظة قوية جدا تؤكد أن تهيئة المسجد هي من الواجبات وليس من السنن المستحبات كما هو رأي الجمهور. وهو قد ذكر في محاضرة سمعناها ما أدري في هذا الشريط أو في غيره أنه على الغالب رأي الجمهور هو الصواب، فالظاهر أنه في هذه المسألة جمهور، وأنا على مثل يقين أن هذا الرجل لو كان يعلن محاربته للتقليد ويعلن الإنكار الشديد على الذين يتمسكون بالسنن العملية وينسبهم إلى ما سمعتم من بعض الكلمات التي لا ينبغي أن يتلفظ بها لأنه ما شق عن قلوبهم، في الوقت نفسه هو مقلد، وأعتقد أنه معذور في هذا التقليد لأنه متوجه إلى ناحية أعتقد أنها من الواجبات التي يجب أن يقوم بها بعض طلاب العلم أو أهل العلم.
وهو معرفة أوضاع العالم الإسلامي وما يصابون به من مصائب وما ينبغي أن يتنبهوا له إلى آخر ذلك. فهو مبتلى الآن بالتقليد لأن الوقت أضيق من أن يسمح له أن يحارب كما يقولون في جبهتين، أن يكون مجتهدا في كل المسائل التي يتبناها وأن يكون باحثا فاحصا في مختلف العلوم مما يسمى الاجتماع والسياسة ونحو ذلك. ولذلك هو يقع فيما ينكره على الآخرين، يقع في مطبات ما كان ينبغي له أن يقع منها، إنكاره الشديد على الذين يتحمسون لصلاة التحية في أوقات الكراهة، وأنهم قد ينكرون على من لا يصلون التحية إلى آخره. ما هي حجته؟ إنها هي سنة فما ينبغي التشدد. لكن حينما نرجع إلى حديث سليك الغطفاني ونجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بأن يقوم بعد أن جلس ويصلي التحية، قطع الخطوة التي لا يجوز وهو يخطب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع ذلك أمر الداخل أن يقوم ويصلي تحية المسجد. هذا دليل أن تحية المسجد تصف في مصاف الواجبات وليس في مصاف السنن المستحبات. إذن أنا شخصيا أعود لألفت نظر الأخ هذا سليمان أنه قبل أن ينكر على الآخرين ينبغي أن يحرر القول في حكم التحية. فإذا كان عنده أدلة تقوم بما يدعي من السنية دون الوجوب، فعليها أن ينصح هؤلاء الشباب وأن يقول لهم أن هذه السنة لا تزيد عن كونها، أن هذه العبادة لا تزيد عن كونها سنة. وحينئذ من شاء فعل ومن شاء ترك، كما نقول نحن بالنسبة لذاك الأعرابي الذي قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أقول. أما أن يأتي الأمر بهذا الاستعجال وبهذه التعمية أن فقط هذه سنة، هذا سنة عندك وتقليدا وليس اجتهادا، لأنه لو كان اجتهادا منه لنصح أولئك الطلبة ولقال لهم أن رأيكم هذا يخالف دليل كذا وكذا، لكنه لا يفعل شيئا من ذلك، يمر على المسائل ويقررها حسب ما يراه ثم ينسب الآخرين إلى أنهم يتعصبون لعبادات ما ينبغي أن يتعصبوا لها لأنها من السنن المستحبات. هذه ملاحظة
قبل اشتغالنا بهذه القضايا، واشتغالنا بهذه القضايا أيضا يجب أن يوجد ولكن بشكل وروية وتبصر ونعلم الناس السنة بالطريقة الهادئة، ويبقى على طلبة العلم أن يحذروا عموما من البدالة
بهذا الاستعجال وبهذه التعمية أن فقط هذه سنة، هذا سنة عندك وتقليدا وليس اجتهادا، لأنه لو كان اجتهادا منه لنصح أولئك الطلبة ولقال لهم أن رأيكم هذا يخالف دليل كذا وكذا، لكنه لا يفعل شيئا من ذلك، يمر على المسائل ويقررها حسب ما يراه
ثم ينتسب ينسب الآخرين إلى أنهم يتعصبون لما لعبادات ما ينبغي أن يتعصبوا لها لأنها من السنن المستحبات. هذه ملاحظة.
قبل اشتغالنا بهذه القضايا واشتغالنا بهذه القضايا أيوة يجب أن يوجد ولكن بحكمة وروية وتبصر ونؤدب الناس السكة بالطريقة العالية ويفضل على الله أن يحذر عموما من المزال كبيرها وصغيرها وأن يكون كما قال عبد الله بن المبارك خلف نوم صغيرها وكبيرها ذاك الثقى وفنا كماشي فوق أرض السوء يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة من الجبال من الحطى.
نعم استغراق الان بدنا نخص النقاط او ما تنسى تعطي لي ابو ليلى عشان ياخذ المقطع اللي يريده
ان شاء الله. شيخ ابو ليلى طلبه نكون بده يستخدم بعض مخاطر فلعلنا نعطيها في الجمعه ان شاء الله. هذا الاغراق وكله
أكبر. هذا كلام سليم لكن ما الذي وراءه؟ أيوة. نشوف
نمار عام يتحرك فيه الفئات والعلماء فهو الدواء.
هو في ربما خطأ سيتجلى فيما بعد أو لا دون أن يفكر. مش كل واحد لازم يفكر في غير ما هو فيه. نعم
لقد ملينا بطائفة من المسلمين بل وأحيانا من الدعاة إلى الله تعالى الذين هم على الاحترام من خيار المسلمين خطهم تحول إلى العناية بفروع المسائل وجزئياتها فأسهروا ليلهم وأظلوا نهارهم في قبل هذه المسائل والجدال حولها حتى كأنها الدين كله أو أنها من أهل.
هذا خطأ.
هذه كبيرة والله يا شيخي.
هذا خطأ
شيخي. نحن سبحان الله أول شيء لقد قال لي لقد طارق شيخي لقد ضرينا يعني استغرب يا شيخي السامعي هذا. بعدين قوله يسهرون ليلهم ويسهرون نهارهم
هذا سجن هنا يا أبا محمد. شوف واقفين على الشمس ينتظرون دورهم لزيارة ذويه.
يا شيخي ما ندري من أين دخلت لهم هذه. هل يعني أنتم مسوين سلسلة من المخابرات حتى ترون أن هؤلاء الشباب وهؤلاء الدعاة سيسهرون لها من أجل هذه الشخصيات التي أنتم تنفرون عليهم بها؟ والله يا شيخي هذا ما ندري إلا يعني ليس له محل إلا الحياة.
هاي لغة الخطابة هيك.
نعم.
لذلك نحن بدنا نضع نصب عيوننا أنه الخطباء هذول يعني ما بيكونوا دقيقين في تعابيرهم كما هو الشأن في العلماء. لأنه هي لغة الخطابة. طبيعة الخطابة المبالغة في الأمور.
وطبعا يا شيخي يترتب على هذه المبالغة أن يتغرر كثير من يعني الشباب المسلم ويتصور هذه يعني ليست الإنسان يتصور أن هذا اسلوب خطابة وإنما هذا الحق الذي يعني ما بعده
هذا صحيح. لكن أنا أريد من كلمة السابقة أنه يجب أن نلاحظ أن هذه طبيعة الخطابة فلا نأخذ منها علما.
نعم
عرف كيف؟ يعني هذا فيما يتعلق بنا ونقول فيما يتعلق بهم كلموا الناس على قدر عقولهم كما قلنا في أكثر من مرة.
يمكن أن تكون سنة للسنة حتى من تركها متعمدا لن يكون عليه بذلك حرج ولا تدريب وان كان الاولى بالمسلم ان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دقيق الامور وجليلها. وفي مقابل ذلك ولينا بطائفه اخرى
هذا يهدم كلام السابق حتى لو افترضناه ما في مبالغه. يعني فعلا انا مثلا احيي الليل نادرا ما أنام إلا بعد 12 بعد الواحدة. في ماذا؟
هذا العلم الذي أقامني الله فيه وهبه نافلة وليس واجبا كفائيا أسقطه عن آخرين. هبه نافلة لكن أنا في طاعة الله، أنا في طاعة الله، فما دام هدفي أنا اتباع السنة وإحياء السنة والتعريف بها، فهؤلاء الناس الذين يريدون أن يتبعوا الرسول عليه السلام وهم من عامة المسلمين كيف يتعرفون على السنن إلا بواسطة هذا الذي يحيي الليل على حد تعبيره هو؟ ففي مبالغة، يعني في مبالغة واضحة جدا. الإنسان الكامل
ذو الجزئيات، باعتبار أن هذه الجزئيات عبارة عن قصور أو كما يقول بعضهم عبارة عن توافه لا قيمة لها ولا ينبغي الاشتغال بها، بل أصبحت موضعا للسخرية والنقد والتنكر من طائفة مع الأسف من الدعاة والوعاظ والعلماء والمفكرين، مع أننا نقول في حقيقة الأمر هذا كله دين، الكبير والصغير والأصل والفرع والجزء والكل مما يتعلق بقضية الإسلام هو دين. وبالحديث المعروف حديث عمر وأبي هريرة لما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإحسان والإيمان والإسلام، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو دين ينبغي الاهتمام به والعناية به، وأن لا يكون محط سخرية أو استهزاء أو نقد من أحد،
وهو يقع في المطبع
إن من العجيب أيها الأحبة أن بعض هؤلاء الدعاة الذين يزعمون أو يعتقدون أنهم يحاولون الإصلاح والتغيير هم الذين يتسببون في كثير من الأحيان في إثارة بعض الجزئيات وإشغال الناس بها وفرضهم عن معالي الأمور وعن معاداها، هم الذين يتسببون في ذلك لأنهم يطرحون وجهات نظرهم بطريقة غريبة، طريقة استفزازية، طريقة غير موضوعية وغير صحيحة أيضا. ولعل أقرب مثال أن أحد كبار المفكرين كتب قبل يومين في جريدة سيارة في هذه البلاد وكتب بخط عريض لا يوجد دليل من القرآن والسنة أو كلمة نحو هذا على تغطية المرأة والزنا، فإذا أثار هذه القضية فمن الطبيعي أن يكون هناك نقد ورد وأخذ وعطاء في هذه المسألة، وليس صحيحا أن يطرح الإنسان وجهة نظره في قضية معينة ثم إذا طرحت وجهة نظر معارضة قال يا أخي هذه جزئيات هذه القصور هذه
هذا ما يفعله هو هذا ما يفعله هو.
طيب يعني ولماذا تتحدث عنها ولماذا لا تنصرف إلى ما تعتقد أنه أهم منها وأجدى وأنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم؟ إذن البحث والدليل رائد الجميع، ونحن لا ننتقد أحدا أن يتكلم في قضية من قضايا الدين، لكن ينبغي أن يتكلم بتعقل وموضوعية واتباع الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام أو اجتماع الأمة، وكذلك ينبغي أن يكون الحديث عن الموضوع أكثر.
نعم.
المسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أننا نجد في المسائل العملية فروعا وجزئية، فمثلا قضية الصلاة الصلاة أصغر ونؤذن فيها عدد من الكتب وتقول هي حديثنا في مجالسنا وهي مجال المناظرة والمنافسة بين الأقران وبين الطلاب ويتلقاها الصغار طلاب العلم قبل كبارهم، على حين أنك لا تكاد تجد من يتكلم مع الناس في قضية الصلاة وأهميتها ومنزلتها من الدين كلاما يصل إلى قلوبهم ويخالطهم ويخالط شغافهم ويدعوهم إلى زيادة المسجد في كل وقت، ولا تجد مثلا من يتكلم عن قضية الخشوع في الصلاة الذي هو رؤوسها ولبها، الذين ستجد من الفقهاء من يقول ان خشوع في الصلاة مستحب وليس واجبا، مع ان الصلاة التي لا يكون فيها خشوع هي حضور قلب واقبال لا تؤثر في صاحبها تقوى لله عز وجل ولا خوفا منه ولا اقبالا على الطاعة والعباد، وان كانت في كل حال هي صلاة الصغرية ما لا تأخذ فيها ما يصيرها. إذا في المسائل العملية وكذلك في المسائل العلمية الاعتقادية كليات سلبية أو مرور فمثلا أقسام الإسلام التي عدد شفاءها كل أو في خلال الله تعالى بعض الآيات القرآنية أو بعض الأحاديث النبوية بل حتى في الزعم يكون بعض الأحاديث أو عدد قضية الكلام ما يتكلم أهل النقص في المسائل كما رفعت هذه المسائل من القضايا ليس من القضايا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يزيد بيانها بيانا واضحا لا اشكال به حيث ان يكون المخالف فيها كافرا او فاسقا او مبتدعا بل هي القضايا التي يمكن ان تعتبر من امور الفروع والجزئيات في المسائل العلميه وليست هذه كتب فالمؤكد ايضا ان العدل لم يسال في القبر هل تؤمن بما نحتاها او لا تؤمن بها وليس هذا من شروط دخول الجنه مثلا ان يقول هذا او لا ولكنه ينبغي للعبد ان يؤمن باركان الاسلام اركان الايمان السته والذي منها الايمان باليوم الاخر وما فيه مثل الايمان بالجنه والايمان بالنار وليس مجرد الايمان اللفظي وانما الايمان الذي يفهم
اظن تعبير خطا هو يريد انه اذا فقد اصبعان ليس كما لو فقد مخا لكن الاهتمام بفقد الاصبع يجب ان يكون كذلك
نعم شيخ التمثيل هذا ما رايكم به يعني كنت
والله انا اراه صوابا
يعني ما ترى فيه
لكن في حدود هذا التعديل
اي نعم
أنا بلا شك يعني الانسان بيفقد راسه مثل اذا فقد كفه
لا ما هو معقول ولكن يتاثر لفقد كفه ولفقد اصبعه
قولوا انه لا يستويان في الاهتمام هذا تعبير يعني من سبق اللسان الله اعلم كيف الكلام هذا
هنا يظهر لي كلام سليم